السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن قول الله عز وجل في صفات المؤمنين الذين يستحقون من الله سبحانه تبارك وتعالى أن يعطيهم الخير أو ما هو أخير من هذه الحياة الدنيا، الذي عنده من الجنة من النعيم المقيم، وما عند الله خير وأبقى. فذكر صفات هؤلاء الذين يستحقونها، وهم المؤمنون الذين يتوكلون على ربهم، والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون، كذلك هم الذين يقيمون الصلاة، والذين هم أمرهم شورى بينهم. وذكرنا أن هذه الصفة تتعلق بهذا المجتمع المسلم، صفة من الصفات العظيمة التي أمره الله عز وجل بها ووصفهم بها ومدحهم عليها، فقال وأمرهم شورى بينهم، وقال لنبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشورى العظيمة، فكان يستشير أصحابه صلوات الله وسلامه عليه في أمور الدنيا، في أمور القتال، فيستشير النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى يعود المسلمين على هذا المبدأ، وهو مبدأ الشورى. والعلماء لهم كلام عظيم في هذا المبدأ العظيم، مبدأ الشورى. يقول ابن مفلح الحنبلي في الأداب الشرعية: فصل في التزام المشورة في الأمور كلها. ومعنى قوله تعالى وشاورهم في الأمر، قال المروذي: كان أبو عبد الله لا يدع المشورة، يقصد الإمام أحمد رحمه الله، يقتدي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه فيما أمره الله عز وجل به وشاورهم في الأمر. يقول: كان الإمام أحمد رحمه الله إذا كان في أمر لا يدع المشورة حتى إن كان لا يشاور من هو دونه. هذا إمام الأئمة العظام رحمه الله ورضي الله عنه، الإمام أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة، الفقيه العظيم العالم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي حفظ من المتون ومن الأحاديث ما لا يحفظ أحد مثل ما يحفظ رحمه الله، فقالوا حفظ ألف ألف حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين وغيرهم، من أحاديث موصولة بأسانيد كثيرة، من أحاديث منقطعة، من أحاديث من أثار عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم، وغير ذلك مما حفظ. فكان فقيها عظيما، وكان إماما في السنة عظيما، ابتلي فصبر ودافع عن دين الله عز وجل حتى توفي وهو على منهج النبي صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنه وأرضاه. فكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك كان في الشورى يستشير حتى إنه لو يشاور من هو دونه. وليس هذا عيبا أن الإنسان يستشير غيره فيأخذ من رأي غيره ويستفيد برأي الغير، ولعله يكون عند نفسه مصيبة، فإذا استشار بان الخطأ في رأيه، فالشورى عظيمة جدا. فيقول: وكان إذا أشار عليه من يثق به، أو أشار عليه من لا يتهمه من أهل النسك من غير أن يشاوره، قبل مشورته. وكان إذا شاوره الرجل اجتهد له رأيه وأشار عليه بما يرى من الصلاح. يعني الأمر متبادل، إنه يستشير الناس، فإذا هو لم يستشير وجاءه أحد من أهل الصلاح من المتمسكين ومن المتعبدين يشير عليه برأي، كان يقبل الرأي ويأخذ بالنصيحة. وهو أيضا إذا جاء إليه إنسان يطلب منه النصيحة والمشورة أشار عليه واجتهد له في رأيه رضي الله عنه ورحمه الله. يقول ابن الجوزي رحمه الله في قوله تعالى وشاورهم في الأمر، معنى استخرج آراءهم واعلم ما عندهم. استخرج الآراء في الشورى، فإذا استشرت الناس كل منهم يعطي الرأي الذي عنده، تستفيد آراءهم إلى رأيك، ولعلك تجد رأيا أصوب مما تقوله أنت من آراء الناس، فلا تحتقر لأحد رأيا حتى تسمع ما يقول. يقول الزجاج: يقال شاورت الرجل مشاورة وشوارا، وما يكون من ذلك اسم المشورة، ويقال المشورة يعني من وراء المشورة. ويقال فلان حسن الصورة والمشورة، فلان حسن الصورة يعني حسن الهيئة واللباس، والمشورة يعني كان يقول صاحب رأي وصاحب زي وبدلة حسنة، حسن الهيئة واللباس. قالوا معنى شاورت فلانا أي أظهرت ما عندي وما عنده، أظهرت ما عندي وما عنده. يقال وشرت الدابة، شرت الدابة، إيه معنى شرت الدابة؟ قال إذا امتحنتها، إذا امتحنت الدابة فعرفت هيئتها في سيرها، فهذا من معاني كلمة شار. قال وشرت العسل إذا أخذته من مواضع النحل، وعسل مشار أي مأخوذ من أماكن النحل. الغرض هنا أن كلمة المشورة عرض الآراء على الناس أو على أهل الشورى وأخذ هذه الآراء والنظر فيها. يقول ابن الجوزي اختلف العلماء رضي الله عنهم لأي معنى أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه مع كمال رأيه وتدبيره صلوات الله وسلامه عليه، يعني هل كان محتاجا لآرائهم صلى الله عليه وسلم؟ رأيه كامل صلى الله عليه وسلم، كمل علمه وكمل حلمه وكملت آراءه عليه الصلاة والسلام، هل هو يحتاج إلى الناس؟ يقول ابن الجوزي قيل ليستن به من بعده، هذا صحيح انه يؤمر بذلك صلى الله عليه وسلم كما يقول يا ايها النبي اتق الله، اتق الله، وهل كان لا يتق الله صلوات الله وسلامه عليه، فيأمره الله عز وجل بذلك اتق الله. يبقى هنا اياك اعني واسمعي يا جار، اذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك يبقى انتم اولى، فاتقوا الله واقبلوا الامر بتقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا تستنكفوا عنه، اذا امركم انسان بتقوى الله فاتقوا الله واعملوا بما يقول لكم. يبقى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، قيل له ذلك صلى الله عليه وسلم. وقيل في مقام الوعيد لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، وحش له أن يقع في الشرك صلى الله عليه وسلم ولا أنه يكون من الخاسرين، وقد مدحه ربه سبحانه وقد أخبره ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ولكن من هذا الباب أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل أن يقع في الشرك وقد عصمه الله سبحانه، ولكن لكم أيها الأمة إذا قيل ذلك لنبيكم فأنتم أولى بذلك فخافوا على أنفسكم. فقيل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأمر به حتى يستن به المؤمنون. وأيضا قيل لتطيب قلوبهم، لتطيب القلوب حين يستشيرهم، لو انت ديت الإنسان ايه رأيك في الحاجة الفلانية، يقوم يحس انك عامل له وضع وعطيله اعتبار ومحترمه، يقوم يعطيك وهو طيب النفس حتى لو كان اقل منك، حتى لو كنت لن تأخذ بهذا الرأي الذي يقول به، ولكن طيبت خاطره بمثل هذا الشيء. فلذلك الشورى مبدأ عظيم جدا يطيب نفوس الناس، واذا حدث شيء بعد ذلك وما يقولش انت استفردت بالرأي، انت استبدلت علينا بالحكم، ولكن يقولون هذا رأينا والخطأ منا جميعا. قال ابن الجوزي من فوائد المشاورة، من فوائد المشاورة تطيب القلوب. وينقل عن الشافعي رحمه الله قال نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر، البكر تستأمر في نفسها، البكر تستأذن، فإذا كانت صغيرة فلأبيها عليها ولاية إجبار يجبرها أن تتزوج، ولكن مع ذلك يطيب خاطرها بذلك لأنه يستأمر يأخذ رأيها، إيه رأيك ترضي بهذا ولا لا ترضين بهذا، يبقى على ذلك حتى وإن كان له ولاية إجبار في سن معين من السن، ولكن لا بد وأن يستشيرها وأن يأخذ رأيها حتى يطيب قلبها وتطيب نفسها بأنها تعطي رأيها أيوة أو لا. كذلك من هذا الباب يقول الشافعي مشاورة إبراهيم عليه السلام لابنه حين أمر بذبحه، هنا رأى في المنام أنه يذبح ابنه ولا بد أن ينفذ ذلك، رؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل، فقول يقول يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، فانظر ماذا ترى، ماذا ترى؟ لو قال له لا ما تذبحنيش حيلغي أمر الله عز وجل؟ حاشا لإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإنما من هذا الباب من تطيب القلب والموافق على أمر الله والرضا بقضاء الله وقدره. فقال الابن الكريم لأبيه الكريم قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر، يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر. من فوائد المشاورة أن المشاور إذا لم ينجح أمره علم أن امتناع النجاح محض قدر فلم يلوم نفسه. شوف لو ان انسان استشار يا جماعه نعمل ايه في المساله الفلانيه، اشيروا علي برايكم، هذا اعطى رايه، هذا اتفقت الاراء، اعمل كذا، ما حصلش النتيجه المتوقعه، ما حصلش من وراء ذلك. يقوم الانسان يقول هذا قضاء الله وقدر، انا عملت اللي علي. انت قمت هتعمل ايه؟ تستشير، تستخير الله عز وجل وان افعل هذا الشيء، تعلم ان قضاء الله وقدره هو هذا الامر الذي جرى عليه. منها ايضا انه قد يعزم على امر يتبين له الصواب في قول غيره. الانسان يعزم على شيء، هنعمل الحاجه الفلانيه، نويت افعلها، ثم استشرت الناس يقول لا لا تفعل هذا الشيء. انسان يريد ان يقدم على امر من الامور، وظيفه معينه عايز يذهب اليها، فخلاص جزم وعزم ان يذهب، ثم سال واستشار الناس قالوا لا تفعل هذا، من وراها كذا وكذا، تبين له مضار هذا الشيء الذي وراء الله، لن افعل هذا الشيء. اراد انه يفعل، يقدم على نكاح، يتزوج بامراه، واستشار الناس بذلك، ما راح يتزوج، فاذا بهم يفعل. فلعله يريد الإقدام على النكاح وهو يعزم، وبعدين يستشير من حوله يقول لا أنت لا تصلح لهذا الشيء، ليس معك ما ليست معك شيء، معك شيء كذا، معك ما تصلحش، هتؤذي بنت الناس معك. يقوم يراجع نفسه، صحيح أنا أؤذي بهذا، لا أفعل هذا الشيء. لعله يشار عليه أن هذه لا تصلح لمثلك، أنت صفتك كذا وهذه لا توافقك، فيقوم يفهم هذا الشيء ويتضح له ما عمي وما غضى عنه، وقيس على ذلك غيرهم. يقول علي رضي الله عنه: استشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه، والتدبير قبل العمل يؤمنك من الندم. هذا كلام حكيم من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول الاستشارة عين الهداية، إذا استشرت الناس وصلت للصواب فاهتديت للصواب في الأمر. وقد خاطر من استغنى برأيه، الإنسان اللي يقول لا أنا فاهم كل حاجة وأنا عارف كل حاجة وحاعمل اللي في دماغي، اعمل اللي في دماغك، تركب الطريق وحدك ثم تخاطر لعلك تصل الى مأزق ما تعرفش تخلص منه، ترجع للناس اللي انت احتقرت آراءهم يرفضوا، يقول لك لا احنا كان من الاول جايين الان يرفضون ان يعطوك آراءهم، فلا تحتقر آراء الناس. يقول بعض الحكماء: ما استنبط الصواب بمثل المشاورة، ما استنبط الصواب، ما استدرك الصواب، ما استخرج الصواب الا بقول استنبطت الماء، بمعنى استخرجت الماء من الارض، استنبطت الصواب يعني استخرجت من الناس، من قلوب الناس ومن عقول الناس ومن تفكير الناس، استنبط الصواب بايه؟ قال بمثل المشاوره. ولا حصنت النعم بمثل المواساه، هذا كلام رجل حكيم، يقول ما استنبط الصواب بمثل المشاوره، شاور حتى تصل الى الصواب في امورك. ولا حصنت النعم، عايز تحمي نعم ربنا اعطاها لك، طلع الزكاه بتاعتك، طلع تصدق، واسي بهذا المال الذي عندك، اعطي بعضه للناس ان ربنا يحفظ لك هذا المال. ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر، ولا اكتسبت البغضاء، عايز الناس كلها تكرهك، اتكبر عليك، تكبر على الناس لا يحبك احد، اذا تواضعت للناس احبك الناس كلهم، اذا استكبرت على الناس واستغنيت عن الناس ابغضك الناس كلهم. يقول ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أنه إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه فيما لم يأته به وحي، وعمهم بالذكر، والمقصود أرباب الفضل. من هنا قوله سبحانه: وشاورهم في الأمر، شاورهم في الأمر، هذا صيغة عموم، صيغة عموم، والمقصد من هذا العموم الخصوص وليس العموم على عمومه. شاورهم في الأمر يبقى شاور بعضهم وليس شاور جميعهم، مش هيجمع الناس كل الناس رجالا ونساء صغارا وكبارا، ولكن يجمع أهل المشورة. لذلك عمر رضي الله عنه كان يجمع إليه القراء حفاظ القرآن فيشاور هؤلاء، وإذا أشار عليه أحد غيرهم بشيء قبل، إذا كان في هذا الشيء الصواب، فأشارت عليه امرأة بشيء فقبل ما قالت المرأة، ولكن حين يريد أن يشاور يجمع إليه أهل الشورى وهم قراء القرآن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره الله عز وجل بالشورى قال: وشاوروا في الأمر. في يوم بدر استشار، قال: أشيروا علي أيها الناس، وكان يقصد من؟ الأنصار. تكلم أبو بكر فأعرض عنه، وتكلم عمر فأعرض عنه، فكان يقول أشيروا علي أيها الناس، ولكن كان حقيقة يريد مشاورة الأنصار، يريد رأي الأنصار، هم أهل المدينة وأصحاب البلد الذي فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن عبد البر: وذكر الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، وسيأتي هذا الخبر في قصة طويلة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي أن الإنسان حين يستشير إنسانا فقد ائتمنته على هذا الرأي الذي يقوله، كذلك إذا استشارك إنسان فقد ائتمنك، يطلب منك الأمانة، ما تقولش فرصة أو أديه دهية أشاور علي بحالة يكون فيها هلاكة، احذر من ذلك، فهذه أمانة لابد وأن تؤديها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه أمانة، أعطاك سره وطلب منك الرد أو دعك أمانة فأعطه الرد على هذه الأمانة ورد إليه أمانته وافية سليمة برأي الصحيح فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن، يعني مسؤول يوم القيامة عند الله عز وجل عن هذه الأمانة التي لزمه أن يرد وأن يجيب فيها، المستشار مؤتمن. قال الحسن رضي الله عنه: إن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة أصحابه حاجة منه إلى رأيهم، ولكن أراد أن يعرفهم ما في المشاورة من البركة، المشاورة من ورائها بركة، في آراء الجماعة، في آراء الناس فيها بركة في الجماعة، فأراد الله عز وجل أن يعرف المسلمين ذلك. وقال عمر رضي الله عنه: شاور في أمرك من يخاف الله، شاور لما تحب تشاور، ما تروحش لإنسان يعاديك، إنسان يتمنى لك الشر وبعدين تستشيره، ولكن شاور من يخاف الله سبحانه وتبارك وتعالى فيعطيك الرأي السديد. قيل لرجل من عبس، قيل لرجل من عبس، واحد من قبيلة عبس، قيل له: ما أكثر صوابكم، ما أكثر صوابكم، يعني الصواب عندكم كثير، بتصيبون في الآراء، ليه بتصيبون في الآراء؟ قبيلة كاملة تصيب، ايه رد الواحد الفرد من هذه القبيلة؟ قال ايه هذا الفرد؟ قيل: ما أكثر صوابكم؟ قال رجل من بني عبس: نحن ألف، عدد القبيلة ألف، ألف واحد، ألف واحد، حكماء عقلاء كلهم فرسان، كل لا لا، الرجل ما بيكذبش، بيتكلم كلمة جميلة جدا، احنا ألف واحد وفينا حازم واحد بس، كل القبيلة بتاعتنا فينا واحد حازم، ونحن نشاوره في أمرنا، كل القبيلة ما يحصل حاجة نشاور هذا الحازم الذي عندنا، نشاوره ايه؟ ونطيعه، مش نشاور ونرمي كلام ورا ظهرنا اللي يعجبنا نقله، لا لا لا، احنا ألف واحد ولكن اللي فينا عنده حزم هو رجل واحد، كل القبيلة تشيره وتطيعه، فصرنا ألف حازم، فصرنا ألف حازم. يتعلم الإنسان لا تهضم كلام العلماء ولا تستهتر به ولا تحتقره، ولكن خذ كلام العقلاء والحكماء لتعمل بما يقولون. كثير من الناس يقول لك: إيه رأيك في المسألة الفلانية؟ وتقول له: طب وهتاخد بيه يعني؟ يقول لك: أشوف هتقول إيه، أشوف هتقول إيه، الحكم في المسألة الفلانية إيه؟ وستعمل بهذا الحكم، ويقول لك: أشوف أنت هتقول إيه؟ واذهب أسأل غيرك. هذا لا يطلب نصيحة، هذا لا يطلب نصيحة ولا يطلب حسن، هذا بيطلب هوى، عايز يعرف عندك ايه والتاني ايه والتالت ايه، وبعدين هو اللي على مزاجه يأخذ بهذا الشيء، والآخر يقول لك: انا قلت حطها في رأس عالم وبتسالة، قلت حطها اخذت رأي واحد وكل الكلام. هذا من الاستهتار بدين الله عز وجل ان الانسان يصنع ذلك. كان علي رضي الله عنه يقول: رأي الشيخ خير من مشهد الغلام، رأي الشيخ خير من مشهد الغلام، فاهمين معنى؟ مشهد في القتال، في القتال أيهما أقوى على القتال؟ الغلام في كلام علي كان يقول عن نفسه: أنا الغلام، أنا الغلام القرشي، غلام فتي قوي شجاع، يعني يقصد ذلك، أيهما أقوى في الحرب، الشيخ ولا الغلام؟ الغلام أقوى في الحرب، ولكن يقول: رأي الشيخ خير من مشهد الغلام، رأي الشيخ، الشيخ له خبرة في الحياة، له خبرة في الحرب، خاض قبل ذلك وعرف، يبقى هنا حيعطيكم الرأي، اعملوا برأي الشيخ واحذروا من آراء الغلمان في مثل ذلك. ولذلك لما أراد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يدخل الشام في طاعون عمواس، قال: قضاء وقدر، نرجع ولا ندخل؟ أستشير، أستشير. جمع المهاجرين، ايه رأيكم؟ قالوا له ادخل، والبعض الاخر قالوا لا ما تدخلش، اختلفوا عليه. جمع الانصار، ايه رأيكم روح ولا نرجع البلد؟ اختلفوا عليه، منهم ما يقول ادخل هتسر من قضاء الله سبحانه وتعالى، البعض الثاني يقول لا ارجع ما تدخلش لهذا البلاء. اختلفوا. ام جمع مين؟ جاب مشايخ قريش، شيوخ الكبار كبار السن، مشايخ قريش جمعهم، تعالوا ايه رأيكم؟ لم يختلف عليه واحد، ارجع رايح فيه، تهلك نفسك تهلك الجيش اللي معاك، ارجع. لم يختلف، اهو دي اراء الشيوخ، اراء الشيوخ لا ترمى ولكن يعود. فاقتنع بكلامهم رجع. كان بركة هذه المشهورة عبد الرحمن بن عوف كان غائبا، رجع لعمر بن الخطاب وقال عندي في ذلك خبر، عندي في ذلك خبر، انت عملت بالصواب، اصبتم فيما فعل، عندي في ذلك خبر. فحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل الطاعون في ارض وانتم فيها فلا تخرجوا منها، وان لم تكونوا فيها فلا تدخلوها. فحمد الله عمر رضي الله عنه ورجع، حمد الله ورجع. هنا أخذ رأي المشيخة فكان آراؤهم أصاب، لهم خبرة في الحياة، لهم خبرة في الأمور، فإذا لم يكن عندهم السنة في شيء وفكروا وأعملوا الآراء أهل أن يوفقوا بسبب كبر السن، كسرة العبادة لله عز وجل، بسبب الخبرة في الحياة والحنكة فيها. يقول عبد الملك بن مروان لأن أخطئ وقد استشرت أحب إلي من أن أصيب من غير مشورة، أحب إلي من أن أصيب من غير مشورة. نشوف هنا يقول لو أنا أصبت من غير مشورة، بيقول لا مش هذا الأحب، الأحب إلي لو أنا أخطأت بعد ما استشرت. ليه هذا الكلام؟ هذا كلام حكيم، كلام حكيم من رجل عالم. عبد الملك بن مروان كان رجل عالم، كان يقرب العلماء ويحب العلماء، وهو إلا أشار عليه الحادث بتاعه إنه ما توليش أولادك، ولي عمر بن عبد العزيز، فاختار عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، أو ابن سليمان الذي اختار ذلك. الغرض أن هذا الرجل الحكيم يقول لأن أخطئ وقد استشرته أحب إلي من أن أصيب من غير مشورة. إذا أخطأ وقد استشار لم يندم، إذا أصاب من غير مشهورة يدخله العجب، إن كلامي صح، مش أنا قلت المرة اللي فاتت فكان فيه كذا، يقوم يغتر مرة ومرة يكون القاصمة بعد ذلك. فالإنسان إذا أصاب مرة يفرح بهذا الشيء ويقول أنا، فهنا الأنانية، نظر إلى نفسه، ضيع من معه بعد ذلك. هذا بعض من كلام العلماء. من كلامهم أيضا قال بعضهم من طلب الرخصة من الإخوان عند المشورة، ومن الفقهاء عند الشبهة، ومن الأطباء عند المرض، أخطأ الرأي وحمل الوزر وازداد مرضا. حكم العلماء لهم حكم عجيبة جدا، هؤلاء الحكماء، انظر في هذه الحكمة الجميلة. من طلب الرخصة من الإخوان عند المشورة، من طلب الرخصة من الإخوان، يعني أنت عايز تشاور وبعدين عايز يسهله عليك، يسهله عليك يدوك اللي في دماغك، يديك اللي على بالك، يطلب الرخصة عند المشورة. لا ما تطلبش رخصة، ما تحطش قاعدة لهم هم يحطوا لك عليها، لا اسمع منهم ما يقولون. ولذلك قالوا صديقك من صدقك لا من صدقك، أخوك من وعظك لا من عذرك، وقالوا أخوك من عذلك لا من عذرك، أخوك حقيقة الذي يعظك ويعذلك، يجي عليك يقول لك أنت غلطان اللي بتعمله، لا أنت مخطئ في هذا الشيء، أنت فاكر نفسك إيه، يقوم تتلم أنت ترجع. اللي لك أخوك من عذلك لا من عذرك، اللي يقعد يقول لك لا والله معلش أنت معذور في هذا الشيء، أنت معذور، غرك تفضل تخطئ على طول على طول، ما تلاقيش حد يمنعك، فإذا جاء من يمنعك تقول لا أصله بيكرهني، أصله ما بيحبنيش، أصله كذا. قال صديقك من صدقك، الصديق الحقيقي الذي يصدق فيك عيب كذا، فيك كذا، ما تعملش كذا، يصدقك، يقول ما بيقولش كما بيكذبش عليك، يقول لك الصدق كذا، إذا أصبت صوبك، إذا أخطأ خطأك، فهو صادق معك، لا من صدقك، لا من صدقك، كل ما تقول له حاجة يقول لك أنت صادق، كل ما تقول له حاجة يقول لك أنت صادق، لو أنت جاي الناس كل الناس يقول عليك مخطئ، لا أنا هقول عنك أنا معك، هذا خطأ، هذا من الجاهلية، الجاهلية أنك تصوب المخطئ وهو مخطئ، لا. ما يبقاش الامر عصبي انه عشان ده قريبي انا معاه واوافقه على الراي، ليس كذلك. ولذلك قالوا من طلب الرخصه من الاخوان عند المشوره، هذه واحده، ومن الفقهاء عند الشبهه، يسال الفقيه في امر مشتبه به وهو عايز الفقيه يديله رخصه في هذا الشيء، ومن الأطباء عند المرض يمرض يروح للأطباء ممنوع كذا ممنوع كذا، ثم تسهل قل لي حاجة وسيبني أكل كذا، طب مرة أعمل كذا، طلب كل هذه الرخص من هؤلاء، ضع هذا الإنسان أخطأ الرأي وحمل الوزر وازداد مرضا، مش هيصحى هذا الإنسان، يخطئ في الرأي ويحمل الوزر طالما هو بيعمل بالشبهة وبيطلب من الفقيه أن يفتيه بجوازها، الفقيه يأثم وهو يأثم أيضا، يحمل الوزر ويزداد مرضا. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن. وفيه قصة جميلة رواها الإمام مسلم والترمذي، وهذا لفظ الإمام الترمذي عن أبي هريرة، يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد. يوم من الأيام في وقت من الأوقات خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فقال ما جاء بك يا أبا بكر؟ فقال خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه. يعني أنا خرجت إني أقابلك، أنظر في وجهك وأسلم عليك. هذا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب، قال فلم يلبث أن جاء عمر فقال ما جاء بك يا عمر؟ فقال الجوع يا رسول الله، الجوع يا رسول الله، إنه جائع، ما في فقراء مش لاقين، ما لقاش فقير لم يلد، الجوع يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قد وددت بعض ذلك، وأنا قد وددت بعض ذلك. وكذلك أبو بكر لكنه استحيا، استحيا. وذلك في رواية قال أخرجني الذي أخرجكما، أنت زي ما أنت طالعين الجوع مش عارفين تقعدوا ولا عارفين خرجتم للطريق، مش كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الجوع عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن تيهان الأنصاري، رجل من الأنصار كان كثيرا النخل والشاة، عنده نخل كثيرة وعنده شاة كثيرة، أغنام كثيرة، ولم يكن له خدم، الرجل هو بيخدم نفسه بنفسه ما عندهش خدم. قال فلم يجدوه، فقالوا لامرأته أين صاحبك؟ فقالت انطلق يستعذب لنا الماء، إنه بيعمل في حقله وخرج يحضر لهم ماء عزبا من بئر بعيد. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه. أبو الهيثم يجد خير ضيف أتى إليه، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء يحتضنه ويقول فداك أبي وأمي، يفديه يلتزمه يحتضنه ويقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول فداك أبي وأمي. ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطة، ثم انطلق إلى نخلته فجاء بقنو فوضعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ أفلا، يعني جاب لهم قنو عزق نحل كامل مليان بلح أحمر وأسود وبلح من كل أنواع، وجابه أمام النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. طيب كنت جيب لنا شوية وخلاص، هات لنا شوية. فقال الرجل الكريم قال يا رسول الله إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبصره، يمكن واحد بيحب حاجة بيحب التانية، أنا جبت هذا الشيء. فأتى إنه واضح علامات الجوع عليهم، ما قالش اصطبروا شوية على ما هم أشوف لكم إيه في البيت، لا، هنا واضح علامات الجوع، أطعمهم بالموجود، فيأتيهم بهذا الشيء ويضعه لهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. هذه أشياء كنا جعلين ربنا أطعمنا بهذه الأشياء. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فانطلق أبو الهيثم يبقى قدم لهم الشيء اللي جاهز عشان جعانين فيعطيهم اللي موجود، وانطلق كمان يعمل لهم طعاما. فلما انطلق فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحن ذات در، لعله هو يجري ينقي أسمن حاجة عنده فتكون فيها لبن بيشربوا اللبن بتاعها يقوم يذبحها عشان خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، قل له لا ما تفعلش هذا الشيء، لا تذبح ذات در. فذبح لهم عناقا أو جديا، جاب لهم جدي من الماعز ذبحه للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتاهم به فأكلوا، فأتاهم به فأكلوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. هنا رد الجميل بالجميل، أن الرجل جامل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدى إليه إنسان شيئا يعطيه المثل والمثلين وأكثر. أنت جبت لنا جدي، لا إحنا هنعطيك عبدا من العبيد، نعطيك في يوم من الأيام إذا جالنا من السبي سنعطيه عبدا من العبيد يخدمك في المكان الذي أنت فيه. هنا شوف أبو الهيثم ابن تيهان عمل إيه. أظن لو حد عملها الآن أو ينكت الناس نكت بيها، يقول لك إنه جاله إنسان ضيف جاب له البلح لغاية ما خلص أكل وشبع، وبعدين جاب لهم اللحمة بعد كده عشان ما يأكلوش. أهو ده اللي فعله أبو الهيثم تيهان، لكن ليست هذه نيته رضي الله تعالى عنه، وليس هذا دليلا على بخله كما ينكت الناس يقول النكت بمثل هذا الشيء. لا لا، إن إنسان جعان أطعمه، ما أقولوش لا خليك جعان كده على مطبخ لك، على ما يذبح الشاة وينظف الشاة ويحطها على النار وتستوي، عايزة ساعتين ثلاث أربع ساعات على ما يعملها، يقول جعان يكون جعان يتضور جوعا. لا، ولكن أدب هذا الرجل الكريم إن كلوا من هذا الشيء على ما أعمل الأكل إلا هتأكلونه. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف كرم هذا الرجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذبحنا ذات در، اوعى تذبح ذات در عشان تجاملنا احنا تقوم تبوظ على البيت اللبن بتاعهم، لا تذبحنا ذات در. فذبح لهم دديا او عناقا رضي الله تبارك وتعالى. رد الجميل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اذا جالنا سبي حنعطيك من هذا الذي يأتينا. واتي النبي صلى الله عليه وسلم بعبدين لا ثالث لهم، اثنين من العبيد اتي، صار مالكا الان صلى الله عليه وسلم، عنده عبدان عليه الصلاة والسلام. وجاء أبو الهيثم ابن التيهان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اختر، اختر واحد من الاثنين، شوف انت عايز مين من الاثنين خذه لك. يبقى عبدان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيهدي واحدا لأبي الهيثم ردا لجميله الماضي. فأبو الهيثم ينظر، النبي صلى الله عليه وسلم بيخيره: أنا هختار وأنت موجود يا رسول الله؟ قال: يا نبي الله اختار لي، لا أنت اختار لي واحد من الاثنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشاهد من الحديث كله: إن المستشار مؤتمن، إن المستشار مؤتمن، يعني أنت بتستشيرني بتطلب أنا أختار لك، أنت علقت في عنقي أمانة الآن، فهنا يبقى أنا لازم أختار لك الأفضل في الاثنين. فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ هذا، أنا بنقي لك ده تاخذه. ليه هذا الشيء؟ قال: فإني رأيته يصلي، ده إنسان مسلم كويس، شفته بيصلي، فخذ هذا، فإني رأيته يصلي، واستوصي به معروفا، واستوصي به معروفا، يعني أنا بديهولك أو اخترت لك واحد كويس خذه. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عرض عليه من الأول، لأن في أول حديث ذكرنا أن أبا الهيثم عنده حديقة كبيرة، عنده نخل كثير، عنده شاء وغنم كثير، وما عندوش خادم، هو وزوجته بس، هو اللي بيخدم نفسه بنفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلذلك أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ما ينتفع به، ولذلك الإنسان حين يهدي لإنسان ينظر أديك هدية إيه؟ حاجة تنتفع أنت به، حاجة إيه اللي أنت تنتفع به؟ أعطيك هدية إذا أنا أرى أن أهدي إليه. فأهدى له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأعطاه. ولكن هذا عبد، وده يمكن أول مرة يملك عبدا ولا حاجة يقوم يعمل فيه أشياء صعبة ولا لا لا، يبقى أوصيك به خيرا، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم تيهان إنه يستوصي خيرا بهذا العبد. طيب، انطلق أبو الهيثم فرحان بالعبد الذي أخذه، وذهب لامرأته. هنا إذا كانت المرأة تقية، إنسانة بارة، إنسانة تحب الله سبحانه وتعالى، شوفوا كيف تنصح، كيف تنصح زوجها. هذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم استوصي به خيرا، ذهب لامرأة هذه المرأة التقية وقال: هذا العبد أهدني النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرها بأنه قال: استوصي به خيرا. هنا المرأة تقول له: استنى بقى، قال لك إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ استوصي به خيرا، ما أنت ببالغ ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه. أنت عايز تشغله وتقول استوصي به خيرا، ما ينفعش ما ينفعش. شوف المرأة الصالحة، شوف طيبة القلوب، ما قالتش فرصة احنا محتاجين والراجل شغلته النهار بره ما يقعد معايا والخدام يروح يشتغل عندنا، ايه أوصاك بهذا العبد خيرا، الخير ان انت تعتق هذا العبد، ما انت ببالغ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى تعتقه. فالرجل فعلا اعتق واستمع لنصيحة امرأة الفاضلة رضي الله عنهما. قال فهو عتيق، قال فهو عتيق، فاعتقه. فقال وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما صنع وقالت امرأته. فقال الجملة الثانية الجميلة منه صلوات الله وسلامه، الأولى كانت إن المستشار مؤتمن، إن المستشار مؤتمن. فإذا استشارك إنسان علق أمانة في عنقك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، أعطيه الرأي الصواب. كما تأخذ لنفسك بالكلام الصواب تعطي خلاصة رأيك وتجاربك لهذا الذي يستشيرك. طيب الأمر، ألاحظ إنك إذا استشارك حتى في نفسك، حتى في نفسك أنت، يجي يقول لك أنا معايا فلوس عايز شغالة تشغلها لي، وأنت عارف نفسك مبذر، تعرف نفسك ما بتمسكش فلوس، تعرف نفسك ما بتعرفش تديك، تقول لا أنا مصلحش لهذا الشيء، أنا لا أصلح لهذا الشيء، أنا لا أريد إدارة العمل، أنا يا دوبك بشتغل في مالي ممكن أبوظ لك مالك، لا أنا علي ديون كثيرة حاخد فلوسك أسد بها ديوني وتضيع أنت ما تلاقيش حاجة. تنصح ولو على نفسك كما أمرك الله سبحانه وتبارك وتعالى، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم فتشهد ولو على نفسك لا أنا لا أصلح لهذا الشيء. فإذا استشارك إنسان في عمل، العمل الفلاني تمسك لي العمل الفلاني، ولا لا أنا لا أصلح لهذا الشيء، أنا ما أعرفش أكتب ولا أحسب ما أعرفش، يبقى هنا تنصح لهذا الإنسان كما تنصح نفسك، وانتظر البركة من وراء ذلك، انتظر البركة من وراء حسن النصيحة حين تنصحه. طيب الأمر الثاني هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل حين سمع منه ما فعل هو وامرأته، قال إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه قبالا. إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة، وقس على ذلك من بعدهم، كل إنسان يكون يملك أمر من الأمور، يعمل عملا من الأعمال وحوله أناس، له بطانة، كل إنسان على هذا الشيء، له صديق يأمره بخير، واحد تاني يأمره بشر، كل إنسان النبي الخليفة من دونهم على هذه الصورة. قال وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبال، عايزين يعيشوا، هم اللي عايزين يعيشوا ياخدوا، فيأمروا بالشر، يأمروا بأي شيء هم ياخدوا من ورائه المال وياخدوا بطانة شر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. فكأنه هنا يمدح له امرأته، إن ربنا جعل لك بطانة خير، هذه المرأة الصالحة التي أشارت عليك بالخير وأمرتك بالمعروف. وكذلك كل إنسان يكون له بطانتان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ما يتعوذ به يقول اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. بئسة البطانة أن يكون من حولك خونة، خائنون، ينظرون في مصالحهم هم بس، أنت بتكسب وهم حواليك عمالين يشجعوا لك الغلط واللي أنت فيه من أخطاء ومن حرام علشان يغدوا من وراك، عشان بتعزمهم بتأكلهم وتشربهم. وقس على ذلك الكبير والصغير من الناس، بطانة السوء تفسد ولا تصلح، بطانة الخير تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر من يوق بطانة السوء فقد وقي. نسأل الله عز وجل أن يقينا بطانة السوء وأن يقينا كل شر في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.